وردتنا الأخيرة ومسك الختام فقرة جلاء القلوب مع سماحة الشيخ الغزي.
جلاء القلوب في حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا هو الجزء الثاني من كتاب الكافي الشريف. في الحلقة الماضية اقتطفت بضعة أحاديث وأواصل الكلام من حيث انتهيت. الرواية عن الحارث ابن المغيرة أو عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما كان في وصيتي لقمان، وصية لقمان إلى ولده، قلت له ما كان في وصية لقمان؟ قال: كان فيها الأعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه: خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك. الثقلين يعني الجن والإنس. خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقول إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. المؤمن يتقلب بين الخوف والرجاء، وذلك هو التوازن النفسي والتوازن العقلي لشخصية المؤمن. إذا لم يكن المؤمن متزنا في شخصيته فإنه لن يستطيع أن يسير السير الصحيح. عامل التوازن في شخصية المؤمن هو أن يكون متوازنا بين الخوف والرجاء، وتلاحظون العبارة دقيقة جدا. إمامنا يقول إنه ليس من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران، نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. كما ورد في رواياتهم: قلب المؤمن ككفتي ميزان، كفة فيها خوف وكفة فيها رجاء، وكلاهما متساويان. كما قال الحديث هنا: لو وزن هذا لم يزد على هذا، ولو وزن هذا لم يزد على هذا. إذا زاد أحد الطرفين على الآخر اختل نظام الشخصية وتوازنها. ما نجده من هلع أو ارتباك أو طمع، ما نجده في أنواع الاهتزازات النفسية في قلوبنا وفي شخصياتنا، إنما مرده إلى هذه القضية، قضية التوازن النفسي، والتي يشير إليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما يقول إمامنا الصادق وهو يعدد أوصاف الرجال الذين يحبهم ويريدهم: إنه يحب الرجل في أي صفة؟ يحب الرجل بهذه الصفة، ألا يتبين على وجهه ما يسره ولا ما يحزنه، وإنما تتحقق هذه الحالة بسبب نتيجة التوازن النفسي ما بين الخوف والرجاء. الموضوع واسع لكن المقام ليس للتوسعة وللإطناب. أنتقل إلى حديث آخر، والأحاديث يتواصل بعضها مع البعض الآخر. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن جابر قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، لا أخرجك الله من النقص ولا التقصير. هذا أمر يؤكده الأئمة صلوات الله عليهم، أننا نستشعر حالة النقص وحالة التقصير. ولذلك من داوم على قراءة أدعية أهل البيت إنه يجد دائما هذا المعنى، وحتى في زياراتهم حين نزور الأئمة دائما نتحدث عن هذا المعنى، عن أني قد احتطفت ذنوبا على ظهري. كل الأدعية والمناجيات والزيارات تشدنا إلى هذه القضية، لأن الإنسان عنده نزوع إلى الطاغوتية، حالة الطاغوتية تنزع إليها النفس البشرية. للمال طغيان، للعلم طغيان، للحكم طغيان، وأي طغيان. إذا كان الإنسان في مقام مسؤولية، سواء كانت هذه المسؤولية صغيرة أو كبيرة، فإنها تدفع الإنسان إلى الطغيان. وإذا كان الإنسان في مقام علمي له منزلة علمية، وبسبب هذه المنزلة العلمية له مكانة ووجاهة بين الناس، فإن النفس تنزع إلى الطغيان. فإن للعلم طغيانا كطغيان المال، كما يقول سيد الأوصياء. المال له طغيان أيضا، الذين يملكون الأموال والقصور والرياش وكل ما يسبب الرفاهة في الحياة يبعث ذلك على الطغيان، وأشياء أخرى كثيرة تبعث على الطغيان. النفس البشرية نزاعة إلى الطغيان، وفي داخل النفس طاغوت، هذا الطاغوت يجرجرها إلى المهالك. لذلك يأتي البلاء لأي شيء، هذا البلاء كي يكبح جماح هذا الطاغوت. من وسائل كبح جماح هذا الطاغوت هو استشعار النقص والتقصير، المداومة على قراءة أدعية أهل البيت التي تعنف النفس وتظهر لها معايبها. ورد في أحاديث أهل البيت: لو أن شخصا جاء فذكر لك أوصافك من دون أن يبين لك بأن هذه الأوصاف هي أوصافك، لمقت هذا الشخص الذي وصف لك. وهذه حقيقة. لو أن الإنسان كتب أوصافه وكتب حالاته النفسية وكتب ذنوبه وأخطاءه التي يعرفها هو على ورقة، وتخيل هذه الأوصاف في شخص هو غيره، لمقت ذلك الشخص. لكن لأن هذه الأوصاف في نفسه فهو لا يمقت نفسه، ولو مقتها في بعض الحالات فتلك حالة طارئة عابرة. على الدوام هو يحب نفسه، وكل شيء إنما هو يكون في سبيل نفسه، هذه طبيعة البشر. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول لجابر وهو يدعو له بهذا الدعاء: لا أخرجك الله من النقص ولا التقصير. أن تستشعر النقص دائما، وأن تستشعر التقصير في أعمالك وفي أحوالك. عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن، يعني الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله 40 سنة، ثم قرب قربانا فلم يقبل منه، فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك، وما الذنب إلا لك. بعد عبادة استمرت 40 سنة، قرب قربانا لم يقبل منه، وكان هذا في ديانة بني إسرائيل دلالة كيف يقبل القربان أن تقع فيه نار فتحرقه، فعنف نفسه، أنب نفسه، فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك، وما الذنب إلا لك. قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك 40 سنة. رواية عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أكثر من أن تقول: اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. وصية ذهبية من إمامنا موسى بن جعفر: اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير. قال: قلت: أما المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه. يعار أي أن إيمانه إيمان مستودع يسلب منه عند موته، يقال له كما في بعض الروايات: تخير على أي ملة تموت، كنت محبا لأهل البيت لكن على أي ملة تموت تخير. ولذلك هناك نقطة مهمة: الروايات التي نقرأها ونسمعها وتسمعونها مني في برامجي، الأحاديث التي تقول بأن الشيعة في يوم القيامة كلهم يدخلون إلى الجنة، من يحشر شيعيا، الروايات تعني هذا المعنى، من يحشر على التشيع فإن الجنة مضمونة له، لكن لا يعني أن من عاش على التشيع في الدنيا هو سيحشر على التشيع. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، هكذا نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، لأن الإيمان منه ما هو مستقر ومنه ما هو مستودع. أما كيف يكون الإيمان مستقرا، كيف يكون الإيمان مستودعا، ذلك موضوع آخر، المقام هو مقام الإيجاز. قلت: أما المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه. يعار الدين يكون الدين عنده عارية، كأنه استعار شيئا من أحد ثم يخرج منه عند الموت، وفي بعض الأحيان يخرج منه وهو حي. ألا تقول الروايات عن آخر الزمان: يصبح الرجل على شيء من أمرنا ويمسي على شيء آخر، ويمسي الرجل على شيء من هذا الأمر على ولاية أهل البيت ويصبح على شيء آخر. فتلك هي الإعارة في الحياة قبل الممات. أما المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه، فما معنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال: كل عمل تريد به الله عز وجل فكن فيه مقصرا عند نفسك، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله عز وجل. من هم الذين عصمهم الله؟ الذين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. أولئك هم المعصومون وهم المعتصمون بالله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله عز وجل. فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله عز وجل. ولذلك نحن في أصل عقيدتنا الذي يعتمد على عمله في النجاة يوم القيامة إنه خائب العقيدة. النجاة يوم القيامة هي في شفاعة محمد وآل محمد، من اعتمد على عمله فإنه ذلك هو الخائب الخسران. الرواية عن إمامنا الصادق يرويها عمرو بن سعيد ابن هلال الثقفي قال: قلت له: إني لا ألقاك إلا في السنين، يعني لا ألقاك يوميا وإنما بين سنة وأخرى، بين عدة سنين، إني لا ألقاك إلا في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به. فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه.
أوصيك بتقوى الله. والتقوى عرفها أهل البيت أن يفتقدك الله من مواضع معصيته، وأن يجدك الله في مواضع طاعته. وأجلى مواضع الطاعة هي المواضع التي تقربنا إلى أهل البيت، وأجلى مواضع المعصية هي المواضع التي تبعدنا عن أهل البيت. هذه هي مواضع التقوى ومواضع الطاعة الحقيقية. فقال أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد. الاجتهاد هو اندفاع الإنسان في الطاعات وفي العبادات وفي الخيرات إلى الحد الذي يصرف فيها كل جهده. اجتهاد هو صرف الجهد، هو بذل الجهد، أن الإنسان يصرف تمام جهده في الطاعات وفيما يريده أهل البيت. فقال أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه. لو أن الإنسان سعى في الأعمال وفي الطاعات بكل جهد من دون ورع، المراد من الورع هو استحضار الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. الورع هو الكف عن المحارم، ولا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة إلا أن يستحضر الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. عن فضيل ابن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن أشد العبادة الورع، لأن الورع ليس عمليا، إنما هو بالدرجة الأولى حالة نفسية، استحضار، واستحضار الحالة النفسية أصعب بكثير من الإتيان بالجانب العملي. الإنسان يمكن أن يقوم بالأعمال ويبذل الجهد، لكنه لا يستحضر الحالة النفسية المناسبة والمطلوبة. لذلك الإمام يقول: إن أشد العبادة الورع. عن حنان ابن سدير أو سدير الصيرفي قال: قال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله: ما نلقى من الناس فيك. وفي هذه التعبيرات فيها شيء من إساءة أدبية. يقول: ما نلقى من الناس فيك، يعني نحن بسببك نتأذى. ما نلقى، متعجبا متسائلا، ما نلقى يعني كم نلقى من الأذى من الناس بسببك. فقال أبو عبد الله: وما الذي تلقى من الناس في؟ فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول: جعفري خبيث. فقال: يعيركم الناس بي؟ فقال له أبو الصباح: نعم. قال فقال: ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم. يقولون لكم جعفريون لكنكم لستم جعفريين. فقال: ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، فهؤلاء أصحابي، فهل نحن من أصحابه؟ هل نحن جعفريون؟ الرواية عن السكوني عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان. من هما الأجوفان؟ البطن والفرج، الدائرة التي يدور حولها الناس. هل يدور الناس حول دائرة أخرى؟ مدار الحياة حركة الناس. الآن أنت إذا صعدت على الكرة الأرضية، لو صعدت على هذه المدينة أو على تلك المدينة، على هذا البلد أو ذلك البلد، وترى حركة القطارات وحركة الطائرات وحركة السيارات، وترى ازدحام الناس، وترى أبخرة وأدخنة المصانع والمعامل، وترى حركة الفلاحين، وترى المؤتمرات السياسية، وترى ناقلات النفط، وترى كل هذه الحاملات للطائرات والأسلحة، وترى كل شيء من فوق، حول أي شيء يدور؟ حول الأجوفين، حول البطن والفرج. أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفان، البطن والفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفة، وهذه طامة كبرى، وتلك التي ابتليت بها الأمة في أول أيامها بعد مقتل رسول الله وشهادته بالسم. هجرت الأمة عليا فضلت وانحرفت إلى يومك هذا، وتلك هي الضلالة بعد المعرفة، بعد أن أقيمت عليها الحجج. ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن كزمان نعيش فيه تختلف فيه الآراء وتتردد فيه الأقوال من هنا ومن هناك، اضطراب في الأفكار والعقائد، اضطراب في كل شيء، ومضلات الفتن وشهوة البطن والفرج. عن ميمون الرداح قال: سمعت أبا جعفر يقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج. وتلك هي العفة التي تحدث عنها أهل البيت، هذا شيء من حديثهم وشيء من جلاء القلوب، وأترك الكلام لا أبو حسين.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. بحديث محمد وآل محمد نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أسعد الله أيامكم وفي أمان الله.